به بالخير ويأتلق كرم رباني.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن الشعب الفلسطيني سينتصر في جهاده المقدس ويدحر كيان الاحتلال. المقاومة الفلسطينية تقول إن معركة القدس مفتوحة على مصراعيها ولا يتم التفريط بالقدس والأقصى. رابطة علماء اليمن تهيب بالجماهير اليمنية للاحتشاد في الساحات لإحياء يوم القدس العالمي. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. يطل قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي يوم غد في كلمة مباشرة بمناسبة يوم القدس العالمي، سيتم بثها عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية. إلى ذلك، أصدرت الخارجية الإيرانية بياناً دعت فيه شعوب وحكومات الدول الإسلامية إلى الحفاظ على جذوة المقاومة متقدة، والضغط على القوى الدولية للعمل بمسؤولياتها في دعم حقوق الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال. هذا وعقدت منظمة الإعلام الإسلامي مؤتمرا بعنوان تحرير القدس قريب بطهران بحضور ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي. أكد المشاركون فيه أن يوم القدس هو استراتيجية الأمة، وتم تشكيل حركة ضخمة في الغرب لمقاطعة الكيان الصهيوني. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشعب الإيراني سيحتفل غدا بيوم القدس تخليدا لذكرى الشعب الفلسطيني الذي شرد من أرضه منذ 70 عاما. وقال الرئيس روحاني بمناسبة يوم القدس العالمي إن ما يؤسف له هو أن المجتمع الدولي يلتزم الصمت إزاء هذه الجريمة، مؤكدا أن الإمام الخميني قدس سره اعتبر أن يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان هو يوم القدس العالمي للتذكير بحقوق الشعب الفلسطيني، وقال إن الشعب الفلسطيني سينتصر في هذا الجهاد وسيحقق مسلمو العالم حلمهم الذي طال انتظاره. حول الاستعدادات الجارية في إيران لإحياء يوم القدس العالمي، إليكم هذا التقرير.
مواقف صارمة حيال القدس أكد عليها رؤساء الأحزاب وقوى المقاومة وأمناءها العامون وشخصيات مؤثرة في القضية الفلسطينية خلال مؤتمر إحياء يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني رضوان الله عليه.
إذن يوم بعد يوم، وبرغم من الحصار والشدائد والصعوبات والتهديدات، الشعب الفلسطيني يؤكد أنه متمسك بحقوقه وبقضيته، وهذا يحمل الأمة الإسلامية مسؤولية أكبر لنصرته.
المؤتمر نظمته اللجنة المركزية لإحياء يوم القدس العالمي افتراضيا بسبب جائحة فيروس كورونا، وكانت مواقف فلسطينية تؤكد على خيار المقاومة في مواجهة الاحتلال، وإن هوية الشعب الفلسطيني الإسلام والمقاومة وعدم التفريط بالقدس المحتلة والمسجد الأقصى.
أدعو شعوب أمتنا الإسلامية جمعاء أن تقف موقفا قويا صلبا من أجل الدفاع عن القدس والأقصى.
خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ أكرم صبري دعا العرب والمسلمين حكاما ومحكومين لحشد طاقاتهم وإمكانياتهم لنصرة القدس والقضية الفلسطينية، كما طالب مطران سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس عطا الله حنا كل إنسان عنده قيم ومبادئ أخلاقية بالدفاع عن القدس واعتبارها قبلة الأحرار. الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير المعتقل أحمد سعادات أكد في رسالة تلاها نائبه أبو أحمد فؤاد أن يوم القدس العالمي يعني أن الكيان الصهيوني إلى زوال. قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد أن اليمن يعتبر العدو الإسرائيلي خطرا على كل الأمة،
وإن شعبنا يعتبر العدو الإسرائيلي يشكل خطرا على الأمة بكلها وعلى الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وهو كيان إجرامي غاصب لا مشروعية له.
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هانية أن هوية الشعب الفلسطيني هي هوية الإسلام والمقاومة وعدم التفريط بالقدس والأقصى. وأضاف هانية في كلمته بمؤتمر القدس أن معركة القدس مفتوحة على مصراعيها، وأن المقاومة ما زالت أمام تهديدات حقيقية، لا سيما أن الصهاينة المستوطنين يهددون باقتحام المسجد الأقصى في 28 من شهر رمضان المبارك. من جهته أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي جهاد النخالة أن القدس أصبحت اليوم أكثر قوة بأهلها ومرابطيها وأكثر التفافا حول المقاومة. هذا وأضاف النخالة في كلمة مباشرة على أعتاب يوم القدس العالمي أن الشعب الفلسطيني سيبقى على أرض فلسطين، وأن الصهاينة وقادتهم سيرحلون عنها عاجلا أم آجلا. دعت رابطة علماء اليمن الشعب اليمني والأمة الإسلامية لإحياء يوم القدس العالمي وإعلان البراءة من أمريكا والاحتلال، مؤكدة أن تحرير القدس بات أقرب من أي وقت مضى. كما دعت أحزاب اللقاء المشترك للاحتشاد الكبير والمشرف بالعاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى لإحياء يوم القدس. هذا وشهدت مدينة كراشي أكبر مدن باكستان مؤتمر القدس بمشاركة كبار العلماء للحديث عن تطورات القضية الفلسطينية وسبل الوصول إلى تحرير فلسطين والقدس. وفي لبنان دعا تجمع العلماء المسلمين إلى توحد الفصائل الفلسطينية في غرفة عمليات واحدة مشيدا بالدعم الإيراني للقضية الفلسطينية. نستمع إلى جانب من بيان تجمع العلماء المسلمين في لبنان حول يوم القدس العالمي.
باسم تجمع العلماء المسلمين نعلن المواقف السياسية التالية. أولا، على صعيد الوحدة الإسلامية يمكن لي أن أعلن وبكل صراحة وبناء لخبرة وتجربة أن مشروع الفتنة المذهبية لم يحقق أهدافه، وهو وإن أحدث بعض الندوب إلا أننا استطعنا الانتصار عليه، وحددنا وبشكل واضح أن الصراع في الأمة ليس صراعا مذهبيا بل هو صراع سياسي بين نهجين، نهج مقاومة تقوده الجمهورية الإسلامية في إيران ونهج استسلام للشيطان الأكبر بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا، على صعيد فلسطين ندعو الفصائل الفلسطينية كافة للتوحد في غرفة عمليات واحدة وقيادة حرب شعبية كي يشعر العدو الصهيوني بالثمن الباهظ لاحتلاله لأرضنا، وندعو لدعم الشعب الفلسطيني في الصمود في أرضه من إعادة بناء ما هدمه العدوان ورعاية عوائل الشهداء والجرحى وبناء المدارس والمستشفيات، وندعو السلطة الفلسطينية لإلغاء الاتفاقيات الأمنية والسياسية كافة مع العدو الصهيوني حتى لو كان الثمن ذهاب السلطة، فلا بارك الله بسلطة لا تستطيع حماية شعبها. ثالثا، على صعيد لبنان نؤكد على ضرورة دعم المقاومة في حربها ضد العدوين اللدودين لهذه الأمة، العدو الصهيوني والتكفيري، وأن الثلاثية الماسية الجيش والشعب والمقاومة هي الحل لحماية لبنان والدفاع عنه، وندعو للإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطنية تكنوسياسية تضم الكتل السياسية الفاعلة وتضع مشروعا إنقاذيا يخرجنا من المأزق الذي نعيشه. خامسا، على صعيد الحروب التي تدور في المنطقة، نعتبر أن الحرب التي يخوضها الجيشان السوري والعراقي والمقاومة هي معركة في حربنا ضد العدو الصهيوني وليست شيئا آخر، بل أصبح اليوم إضعاف الكيان الصهيوني مقدمة لإسقاطه وزواله يكون بإزالة العدو التكفيري، لأنه اتخذ منه درعا يحميه من جهة ويضعف خط المقاومة من جهة أخرى.
وصل مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس أراغشي إلى فيينا اليوم للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. ومن المقرر أن تعقد الجولة الجديدة بمشاركة وفود إيران ودول مجموعة 4+1 يوم غد الجمعة. في غضون ذلك، أعلنت طهران رفضها للمطالب الأمريكية والأوروبية الجديدة الرامية إلى تدمير إيران لأجهزة طردها المتطورة مقابل إلغاء بعض أنواع الحظر، لافتة إلى أن الاتفاق النووي ينص على تخزين هذه الأجهزة وليس على تدميرها. كما تم التجديد على أن إصرار الطرف المقابل على هذه المطالب يعني فشل مفاوضات الاتفاق النووي كليا. تعرض رتلان للقوات الأمريكية إلى هجومين بعبوتين ناسفتين في غرب وشمال العراق. وأفاد مصدر أمني عراقي بأن الهجوم الأول وقع في محافظة الأنبار غرب البلاد، حيث أسفر عن إصابة عنصر يعمل في شركة أمنية، فيما وقع الآخر في محافظة صلاح الدين. يشار إلى أن قاعدتي عين الأسد وبلد اللتين تضمان قوات أمريكية تعرضتا إلى عدة هجمات صاروخية الأسبوع الفائت، فضلا عن عدة استهدافات للأرتال الأمريكية. وقبل أيام أعرب السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولير عن القلق من استمرار قصف بعض القوافل التي تحمل مساعدات إلى العراق على حد قوله. تكشف الولايات المتحدة عن استراتيجية تقوم على دفع الأطراف المتنازعة حول سد النهضة للوصول إلى مقاربة تؤكد حق إثيوبيا في بناء منشآتها المائية، مع أهمية حصول دولتي المصب السودان ومصر على البيانات والمعلومات التي تمكنهما من وضع توقعات مستقبلية صحيحة تجنب أي أضرار محتملة من السد. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
ماراثون تفاوضي في مضمار يكاد لا ينتهي، فأجواء عدم التفاؤل ترافق جولة المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان في كل من مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة. قبل أسابيع من الموعد الذي حددته إثيوبيا للملء الثاني للسد، نظرا للتعنت الإثيوبي وعدم المرونة ورفض كل المقترحات، وتكشف الولايات المتحدة الأمريكية عن استراتيجية تقوم على دفع الأطراف المتنازعة للوصول إلى مقاربة تؤكد على حق إثيوبيا في بناء منشآتها المائية، مع أهمية حصول دولتي المصب السودان ومصر على البيانات والمعلومات التي تمكنهما من وضع توقعات مستقبلية صحيحة تجنب أي أضرار محتملة من السد. هذا المسعى قد يكون الأخير في الأزمة التي وصلت إلى طريق مسدود قبل إقدام إثيوبيا على عملية الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي دون التشاور مع مصر والسودان بصفتهما دولتي المصب لنهر النيل، وهو ما استدعى تصعيدا في الخطاب وصل إلى تهديد السودان بالمطالبة بعودة إقليم بني شنقول الذي يضم منطقة سد النهضة إلى السيادة السودانية. وأكد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك أن المسائل المتعلقة بسد النهضة يمكن حلها في غضون أسابيع وفقا للقانون الدولي. كما أكد وزير الري السوداني ياسر عباس أن أزمة سد النهضة تحتاج إلى إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق، وأشار إلى أن السد يشكل تهديدا لنصف سكان بلاده، وأضاف أن أي غياب للمعلومات يعوق تشغيل سد روسيرس، موضحا أن تبادل البيانات مع إثيوبيا حق للسودان وليس منحة من إثيوبيا. بدوره دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قيام واشنطن بدور مؤثر في حلحلة أزمة السد، وشدد على أن ملف السد الإثيوبي قضية وجودية بالنسبة لمصر التي لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها.
في الختام نذكركم بالعناوين: الرئيس روحاني يؤكد أن الشعب الفلسطيني سينتصر في جهاده المقدس ويدحر كيان الاحتلال. المقاومة الفلسطينية تقول إن معركة القدس مفتوحة على مصراعيها ولا يتم التفريط بالقدس والأقصى. رابطة علماء اليمن تهيب بالجماهير اليمنية للاحتشاد في الساحات لإحياء يوم القدس العالمي. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مع الصائمين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله صيامكم وطاعاتكم وعباداتكم في شهر رمضان المبارك. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أهلا ومرحبا بحضراتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منا ومنكم جميعا الطاعات والعبادات، وإحياءكم لليالي القدر المبارك التي قضيتموها إن شاء الله بكل خشوع وخضوع وتوفيق من الله تبارك وتعالى في إحياء هذه الليلة كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن تنالون أو تنالوا الفيوضات والرحمات والنفحات الإلهية التي قدرها خير تقدير رب العالمين لنا ولكم إن شاء الله. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج مع الصائمين، معكم أنتم أيها الأحبة أيها الأكارم، والحديث عن الزوايا المختلفة لهذا الشهر الفضيل بعد أن قضينا الليالي المباركة المفعمة بنور القرآن بنور المناجاة مع الله سبحانه وتعالى، تلونا آيات القرآن الكريم ودعونا الله خاشعين لأنفسنا لأهلنا لإخواننا للأمة الإسلامية بشكل عام. ليس لنا إلا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن نسأله خاشعين خاضعين بأن يتقبل منا توجهنا وابتهالنا إلى الله سبحانه وتعالى بأحسن قبوله، وأن يستجيب دعاءنا. آمين يا رب العالمين. نحن معكم وبرنامج أيها الأكارم مع الصائمين في هذه الليلة في الساعات أو الدقائق المتبقية حتى موعد الإفطار بحسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، لنتوقف عند هذه الليلة العظيمة، هي ليلة الجمعة، ويوم غد إن شاء الله سنعيش يوم القدس العالمي، هذا الإبداع وهذا الابتكار العظيم من الإمام الراحل الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية رحمة الله تعالى عليه. يمكنكم المشاركة معنا أيها الأكارم في البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية 22-01-3762 مفتاح البلد والعاصمة طهران 009-8-21. رقمنا على الواتساب هو 00989-3-88-78-4050. أنا أرض النبوات، أنا أرض النبوات، أنا زهر المدارات، أنا درر المدائن والقلوب الغضبة الحية، أنا للمجد عنوان وأهدابي عربية، أنا درب البطولات، أنا باب الحضارات، وأشرق في جبين الشمس أغنية سماوية، وأعلو فوق هام الكون ملحمة فدائية، أنا القدس سجل، أنا القدس، أنا الأنوار مشرعة، أنا التاريخ والأمجاد والحاضر، أنا الأسوار أنشودة، أنا عربية حرة، أنا أسطورة الثورة، أنا الإنسان، أنا الأحزان، لكن ليس تقتلني، أنا في رجع زغرودة، أنا القدس سجل، أنا القدس، أنا في عتمة الليل قناديل لأولادي، وأطبع فوق وجنات الفدا قبلة، وأحمل بين أضلاعي لهم غنوة. تعالوا يا أحبائي، فإني قد أقمت اليوم أعيادي، تعالوا مثلما الطوفان، تعالوا نزرع الوردة، تعالوا نصنع العودة، أنا القدس. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أيها الأكارم، هذه الآية المباركة التي تشير إلى حادثة الإسراء والمعراج التي اختص الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بها دون سائر الأنبياء عليهم السلام، ليشير بذلك إلى مكانته الخاصة بينهم، خصوصا أنه قد صلى بهم جماعة في المسجد الأقصى ثم بدأت رحلة معراجه إلى السماء. ولا شك أن للمسجد الأقصى مكانة خاصة في قلوب المسلمين جميعا، لكونه انتهاء مسرى النبي صلى الله عليه وآله ومبدأ عروجه إلى السماء، ولأنه قبل ذلك كان القبلة الأولى التي صلى إليها المسلمون في زمن الدعوة الإسلامية في بداية عهدها، ثم تحولت القبلة إلى الكعبة الشريفة بعد الهجرة إلى المدينة المنورة في تلك القصة. وهناك إشارات قرآنية إلى هذه الحادثة، حادثة تحويل القبلة من المسجد الأقصى باتجاه الكعبة المشرفة. القدس أيها الأحبة عموما تعتبر مدينة مقدسة لكل أصحاب الديانات السماوية، إن صح لنا هذا التعبير. طبعا مسألة الديانات وهو الصحيح الدين، لأنه إنما الدين عند الله الإسلام. الأنبياء عندما بعثوا من قبل الله تبارك وتعالى لم يدعوا إلى أديان مختلفة، بل دعوا إلى دين واحد هو الدين الإسلام. نعم، كنا نتحدث عن أهمية القدس، بحيث تعتبر هذه المدينة مدينة مقدسة لدى جميع الأديان السماوية لوجود آثار مهمة وجليل لكل دين سماوي. لذا يمكن أن نقول بأن القدس عاصمة الأرض، لأن أغلب سكان العالم هم من أهل الأديان التي أنزل الله على أنبيائه عليهم السلام، وليست مختصة بأهل دين واحد كما يحاول اليهود الصهاينة أن يروجوا بأن القدس هي عاصمة دولتهم المزعومة. فالقدس هي مدينة فلسطينية وعربية وإسلامية، وفيها بعض الأماكن المقدسة لدى أهل الديانات الأخرى التي أمرنا الله باحترامها واحترام أنبيائها ومقدساتها. التاريخ الإسلامي في القدس يمتد عميقا في الزمن، ولها في قلب كل مسلم مكانة مميزة، لأنها كما يقال ثالث الحرمين الشريفين، وإلى المسجد الأقصى يشد المسلمون الرحالة لزيارتها. وقد كان هذا الانجذاب إلى القدس قبل احتلالها كاملة من جانب العصابات الصهيونية في حرب حزيران سنة 67، فإثر تلك الحرب توقف المسلمون عن زيارتها. فقد أهل القبلة بذلك معلما ومكانا مقدسا من مقدساتهم. أما الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني يسعى بل يحاول لإثبات وجود هيكل النبي سليمان عليه السلام كما يزعمون، وبأنه كان موجود محل المسجد الأقصى، لكنهم لم يعثروا على أي أثر ولو كان بسيط يثبت دعواهم الكاذبة والخادعة ليتخذوها دليلا لهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل مكانه. وقد تعرض المسجد بعد الاحتلال للحرق في محاولة ماكرة للتخلص منه، لكن أبناء القدس من المسلمين الغيارة قاموا بإطفاء الحريق الذي دمر جزء من محتويات المسجد التاريخية ومنها المنبر المميز الذي كان فيه. على كل حال، وقفتنا بإذن الله تبارك وتعالى عند أهمية يوم القدس و إعلان براءتنا مما يقوم به الصهاينة بحق هذه المدينة المقدسة والجرائم التي يرتكبها الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني من تهجير قسري، من هدم بيوت المقدسيين، من احتلال الأراضي الفلسطينية العربية، وما قام به الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه بإعلان الجمعة الأخيرة من آخر جمعة من شهر رمضان المبارك بأنه يوم للقدس، يوم عالمي للقدس، وعلى المسلمين أن يعوا دورهم ومسؤوليتهم تجاه هذه القضية التي لا تكون قضية فئوية، قضية قومية، قضية عربية فحسب، بل إنها قضية إسلامية تخص جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي له عادت أيامي. محطة قرآنية. في كتاب الله قلبي صار حي. إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار. ويوم عادت نفسي وروحي له عادت أيامي وأحلامي إلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يخفى على أحد ما تمتاز به اللغة العربية من ثراء في المفردات وغنى في المترادفات، فالمعنى الواحد قد تكون له مفردات كثيرة تدل عليه، كما قد يكون للاسم المفرد أكثر من جمع يدل عليه، وتعدد الكلمات المترادفة لا يدل على تساويها في الدلالة، فلا بد أن تكون بينها فروق في المعنى. ولما كان القرآن الكريم قد نزل بلغات العرب، فقد جاء فيه من تلك الجموع ما يظن أنه متساو في الدلالة، وأنه يمكن أن يحل أحد الجمعين محل الآخر. ولما كان كلام الله يفوق كلام البشر، فقد كان لابد لترجيح لفظ على آخر ما يبرره، ولذلك فإنه آثر استعمال لفظ في موضع وآثر نظيره في موضع آخر، وذلك انطلاقا من طبيعة الدلالة الصوتية لهذا اللفظ أو ذاك، ومناسبة لفظه لمعناه أو مناسبته للسياق. فاستعمال كلمة عباد يختلف عن استعمال كلمة عبيد في القرآن الكريم، وكذلك الأمر بالنسبة لكلمتي إخوان وإخوة، أو أسرى وأسارى، أو عيون وأعين. فالأصل في كلمة العين أن تكون لحاسة البصر والرؤية، وتخرج كذلك لمعان أخرى مجازية، منها إطلاقها على ينبوع الماء الذي ينبع من الأرض ويجري. وتجمع كلمة عين لكل من العين الباصرة وعين الماء على عيون وأعين، ويستوي استعمال هذين الجمعين من الناحية الدلالية عند العرب، إلا أن الاستعمال القرآني فرق بينهما في التعبير رغم تساوي دلالتيهما عند العرب، فلفظ عيون اختص بالدلالة على عيون الماء الجارية، ولفظ أعين اختص بالدلالة على الأعين المبصرة. فقد ورد لفظ عيون 10 مرات في الذكر الحكيم، كلها تعني عيون الماء، وذلك في الكلام على الجنة ونعيمها، منها قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون.
إن المتقين في جنات وعيون.
وقد وردت أعين 22 مرة تعني جميعها حاسة البصر عند الإنسان، ومنها قوله تعالى: ولهم أعين لا يبصرون بها. وكذلك الأمر بالنسبة لكلمة عبد فإن لها جموعا كثيرة، منها أعبد وعبيد وعباد وعبد وغير ذلك من الجموع الأخرى. وقد ورد منها في الذكر الحكيم جمعان فقط، هما عبيد وعباد. وقد خصص لفظ عباد لله بينما خصص لفظ عبيد للناس، حيث ورد لفظ العباد في القرآن 97 مرة، ومعظمها صريح في دلالته على الطاعة وإخلاص العبودية لله تعالى. ومن ذلك قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقوله: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أما لفظة العبيد فقد وردت في القرآن 5 مرات فحسب، وقد وقعت في جميع ذلك تذييلا بنفي وقوع الظلم من الله على عبيده، كما جاءت مسبوقة بصيغة المبالغة ظلام، كما في قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ويمكن القول إن هذا التوزيع في اختيار أبنية الجمع لاختلاف الدلالة شيء من خصائص هذه اللغة الكريمة، مما لا نعرفه في النصوص الأخرى. إلى هنا تنتهي وقفتنا لهذا اليوم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
نعم، استمعنا وإياكم إلى هذه الفقرة القرآنية تحت عنوان المحطة القرآنية. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الأيام من شهر رمضان المبارك، وقد أوشكنا على وداع هذا الشهر بكل هذه السرعة وبرمشة عين، جاءت الأيام والليالي لشهر رمضان وانتهت ليالي القدر، وها نحن مقبلين على يوم القدس العالمي، وهكذا علينا أن نودع شيئا فشيئا وبكل هذه السهولة شهر رمضان الذي انتظرناه طوال عام كامل. على كل حال، نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يرزقنا زادنا من هذا الشهر الفضيل تعرفنا وتمسكنا بالقرآن الكريم وتطبيق القرآن الكريم، بعد أن تدبرنا في القرآن الكريم وحصلنا على ما يجب علينا أن نقوم به وما يجب علينا تركه في هذا الشهر، لكي يكون زادا لنا في سائر الأشهر. نتوقف أيها الأكارم عند إرشادات وتوجيهات ومقتطفات من كلمات الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، وهو مؤسس يوم القدس العالمي، يتحدث عن مسألة وقضية فلسطين والقضية الرئيسية والمهمة وهي قضية القدس.
سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، آتون غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال. غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي
الأرض لنا
والبيت لنا وغدا القدس ستجمعنا.
من كلمات الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه حول قضية القدس وقضية فلسطين يقول إننا طبعا الكلام في زمانه يقول إننا ومنذ 15 عاما كنا قد قلنا كلمتنا حول فلسطين وحذرنا بهذا الشأن، إن وجهة نظرنا تلك بصدد قضية فلسطين لا زالت على قوتها السابقة وسوف نولي هذه المسألة أي وجود إسرائيل أهمية أكثر في المستقبل وبعد أن ترمم الخرائب التي ورثناها في بلدنا من عهد الشاه. من خطاب الإمام رحمة الله تعالى عليه في أحد لقاءاته مع السفير الصومالي في طهران في عام 79 يعني مع بدايات انتصار الثورة الإسلامية يقول: نحن كافحنا القوى العظمى بقدرتنا الإيمانية وقطعنا أيديهم عن بلادنا، وإذا كنتم تريدون التخلص من مشاكلكم وأردتم تحرير بيت المقدس وفلسطين، وإذا كنتم تريدون إنقاذ مصر وسائر الدول العربية، عليكم أن تحرصوا أو تحرضوا الشعوب للنهوض، كما يقول على يجب على الشعوب أن لا تكتفي بالجلوس وأن لا تعتمد على حكوماتها، لأن هذه الحكومات لا تعمل إلا بما يتوافق مع مصالحها الخاصة. هذا كلام الإمام في سنة 79. انظروا كيف تأكد العالم من صحة هذا الكلام بعد مرور هذه السنين. يقول: يجب أن تعرف الشعوب أن رمز الانتصار هو طلب الشهادة، وأن يتيقنوا بأن لا قيمة لهذه الحياة الدنيوية المادية والحيوانية التي يعيشونها. نعم، نتوقف عند هذه الكلمات وخطابات الإمام الخميني لننتقل إلى سماحة الشيخ حسن التريكي الباحث الإسلامي معنا من العراق عبر الهاتف. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. من لندن عفوا.
السلام ورحمة الله، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
بارك الله فيكم وأشكركم جزيل الشكر لإتاحة الفرصة. سماحة الشيخ، طبعا نريد أن نتحدث عن قضية فلسطين والقضية الرئيسية للعالم الإسلامي، لكن قبل أن ندخل إلى قضية القدس حبذا لو أعطيتنا خلاصة عما جرى في هذه الليالي المباركة المقدسة من تواصل الإنسان مع الله سبحانه وتعالى في ليالي القدر، وكيف علينا أن نعي مسؤوليتنا تجاه أنفسنا، تجاه أسرتنا، تجاه مجتمعنا، تجاه سائر المسلمين، حتى ننطلق إلى هذا الوادي إن شاء الله. تفضلوا سماحة الشيخ.
نعم، حياكم الله. أولا أنا أتحدث إليكم من لندن من بريطانيا.
بارك الله فيكم. عفوا، أهلا وسهلا،
حياكم الله. بداية نبارك لجميع المؤمنين هذه الليالي المباركة، ليالي القدر، الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، والتي فيها ليلة هي خير من ألف شهر كما قال القرآن الكريم.
نعم.
بمعنى أن العبادة وأن العمل في هذه الليلة المباركة هو خير من ألف شهر.
نعم.
والألف شهر تعدل 80 عام، وهي أكثر من عمر الإنسان، فلعل الإنسان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة فيصيب تلك الليلة ويحصل على الأجر من الأجر ما لم يحصل عليه طوال عمره. ولذا ندرك أهمية هذه الليلة، هذا أولا. وثانيا، في هذه الليلة تقدر الأقدار، سواء بالنسبة لعمر الإنسان، لرزق الإنسان، لصحة الإنسان، لنجاح الإنسان، كل الأقدار تقدر في هذه الليلة، كما ورد في القرآن الكريم: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
نعم.
كل الأمور تقدر في هذه الليلة. ولذلك ورد في بعض الروايات عن الأئمة عليهم السلام، عن النبي والأئمة الطاهرين عليهم السلام، بأن بداية السنة للعارفين للمؤمنين هي هذه الليلة، هي شهر رمضان وليلة القدر، هي انطلاقة السنة، لأنه من هذه السنة ننطلق إلى سنة جديدة من استطاع من حصل على الغفران في هذه الليالي. ونحن كما قرأنا في الأيام الماضية إن لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، وإن الله لا يعتق في الليلة الأخيرة بقدر ما أعتق طوال الشهر. ولذلك في هذه الليلة تطوى صفحة السنة الماضية وتبدأ صفحة جديدة، وتنزل فيها الأقدار كما قلنا، تتنزل فيها الملائكة. ولذلك هنيئا لمن أحيا هذه الليالي، هنيئا لمن توجه إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى يفيض عليه من رحمته ومن رزقه ومن الخير كله في هذه الليالي المباركة. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من جميع المؤمنين ومن جميع المسلمين، وأن يجعل هذا رمضان هو أفضل رمضان مر علينا في حياتنا، لننطلق من جديد في رحلة مع سنة أخرى في ضيافة الله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله.
أحسنتم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ. يعني في الواقع عندما نأتي إلى هذه السنة الحسنة والمباركة وحقيقة الخطوة الضرورية التي كان ينبغي على قائد كالإمام الخميني رحمة الله عليه أن يخطوها وأن يؤسس لها، هي مسألة إعلان يوم القدس العالمي. حضور هذه السنة وتسمية هذا اليوم، أي يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، ربما من أهم دلالاتها أن الإنسان المؤمن المسلم لا يكون ارتباطه فقط مع نفسه أو مع الله سبحانه وتعالى، أو دعني لهكذا يعني أصحح قولي بأن قمة تعالي ارتباط الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يتجسد في أو تتجسد هذه القمة في علاقته مع الناس، في علاقته مع أسرته، مع الآخرين، ومع المسلمين، ومع قضايا المسلمين. فعندما نجد حضور وتسمية يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك بيوم القدس العالمي في شهر رمضان، في شهر العبادة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، نجد بأن الإسلام هو ليس دين انعزالي وليس دين رهباني كما يسمى. ما برأيكم يعني اهتمام أو أهمية هذه التسمية وهذه السنة الحسنة التي قام بها الإمام الخميني في تسمية يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بيوم القدس العالمي، الاهتمام بقضية القدس وفلسطين؟
نعم، أولا نترضى ونترحم على روح الإمام الراحل، روح الله الموسوي الخميني رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل العظيم حقيقة الذي له فضل كبير على الإسلام والمسلمين، حيث أعاد الإسلام إلى واجهة الحياة. بعد أن كان الإسلام يعيش مهمشا، وكلنا نتذكر تلك الفترة قبل الثورة الإسلامية، أين كان الإسلام ثم أين أصبح الإسلام والمسلمون بعد الثورة المباركة، هذا أولا. وثانيا هذا الإعلان عن يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان، أولا يكشف بعد نظر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه الذي ينظر إلى المستقبل، هذا أولا. ثانيا ننظر إلى استراتيجية وذكاء الإمام رضوان الله تعالى عليه، بعد أن كادت القضية الفلسطينية أن تموت أمام المساومات والمفاوضات والتسليم العربي والتخاذل العربي، أعاد الإمام بهذا الإعلان، أعاد القضية الفلسطينية وأعاد قضية القدس إلى واجهة الحياة، بحيث فرض هذا اليوم في أقدس شهر وفي أقدس أيام من الشهر، حتى تكون حاضرة في وجدان كل مسلم يعيش لهذه القضية ووفيا لهذه القضية. وثالثا هذا الإعلان يثبت وفاء الإمام الراحل وصدق الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه. الإمام الراحل حتى قبل انتصار الثورة كانت القضية الفلسطينية حاضرة في كل حركته، حتى في الأيام السنوات طويلة قبل الثورة كان في دائما يشير إلى فلسطين ويذكر بفلسطين. وعندما انتصرت الثورة في أول أيامها قام بعدة أعمال، وقال مقولته المشهورة المنقولة أنه اليوم طهران وقد القدس. وفعلا كان وفيا لهذه المبادئ وهذا الإعلان، فبمجرد أن انتصرت الثورة قام بطرد الصهاينة من طهران من إيران، وسلم السفارة الفلسطينية، السفارة التي كانت للصهاينة سلمها لتكون أول سفارة لدولة فلسطين وبذلك كما نعرف أنه في العرف الدبلوماسي والسياسي أن أرض السفارة تعتبر قطعة من أرض الوطن.
أكيد.
ولذلك تعتبر السفارة الفلسطينية في طهران هي أول قطعة من الأرض الفلسطينية تم تحريرها من الصهاينة ببركة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليها وسلمها للفلسطينيين. وهذا ورابعا هذا يثبت مصداقية الإمام الراحل وثورة الإمام الراحل الثورة الإسلامية بأنها ثورة إسلامية، ليست كما حاول الإعلام الغربي والإعلام العربي من تصويرها بأنها ثورة مذهبية طائفية منحصرة في جماعة، وإنما أثبت الإمام أنه يتحمل كل القضايا الإسلامية وعلى رأسها وعلى قمتها القضية الفلسطينية العادلة، والتي رأينا ببركات الإمام طوال 40 عام، أكثر من 40 عام مسيرات يوم القدس انطلقت في طهران ولكنها لم تتوقف. اليوم تقام مسيرات يوم القدس العالمي في كل أرجاء العالم، حتى في أمريكا. وحتى في فلسطين.
صحيح.
المحتلة في الداخل. فهذه صحيح. كله من بركات الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه،
رحمة الله تعالى على سيد الإمام الخميني وحفظ الله قائد الثورة الإسلامية الذي واصل هذه المسيرة بالرغم من كل المؤامرات و الأمور التي يشهدها العالم الإسلامي والدول العربية من المؤامرات ومن اللهاث وراء التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. سمحة الشيخ، بسؤال وأختم حديثي معكم، يعني في ظل الظروف التي نعيشها في هذا العصر وخاصة في هذا الزمن، زمن الكورونا، وضرورة تطبيق يعني قواعد الصحة والتباعد الاجتماعي، برأيك ما هي الآليات التي يمكن إحياء هذه السنة الحسنة وهذا اليوم حتى أيضا نعيش أجواء هذا اليوم بكل حيوية وبكل نشاط وبكل تأثير؟
لا شك أن إقامة المسيرات إن أمكن منها مع حفظ الضوابط الصحية والالتزام بالتوصيات الشرعية والصحية فهذا عمل جيد، ولكن نعرف اليوم أمام هذا التطور التكنولوجي الهائل خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي أصبح العالم ساحة مفتوحة ويستطيع كل إنسان ولو من بيته أن يساهم بنصرة القضية الفلسطينية بأي وسيلة، حتى ولو برفع العلم الفلسطيني أو نشر العلم الفلسطيني، وذلك أضعف الإيمان. اليوم القضية هي قضية كل الأحرار في العالم، ليس قضية الفلسطينيين ولا العرب ولا المسلمين، وإنما كل الأحرار الذين يؤمنون بحق الشعب المحتل الذي تغتصب أرضه، حقه في الدفاع وتحرير أرضه من المغتصبين. اليوم كل الأحرار هم مع فلسطين، ونستطيع أن نتواصل مع هؤلاء الأحرار في كل العالم لكي نعطي القضية الفلسطينية زخما وروحا جديدة تدفعها إلى المستقبل إن شاء الله، حتى يتحقق الوعد الإلهي وكما وعدنا الله سبحانه وتعالى وكما وعدنا قادتنا وعلى رأسهم الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وسماحة السيد القائد بأنه القدس باتت أقرب إن شاء الله.
نعم.
للفلسطينيين وللمسلمين.
نعم، وفي الواقع حقيقة يعني مسألة القدس والقضية الفلسطينية هي ليست مسألة سياسية، ربما البعض ينظر إليها من أنها يعني هي قضية سياسية، قضية خلاف بين مجموعة من الناس وبعض البلدان، بل لننظر إلى هذه القضية على اعتبار أنها قضية من صميم القضايا الدينية ومن قضيم القضايا التي يواجهها الإسلام، وعلى المسلمين أن يؤدوا دورهم في هذا الإطار. أشكرك جزيل الشكر سماحة الشيخ حسن التركي الباحث الإسلامي، كنت معنا من لندن على إتاحة هذه الفرصة، حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا، سلمكم.
We'll be right back.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج مع الصائمين في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة وأيضا ليلة يوم القدس العالمي. من العراق تشاركنا الأخت الفاضلة أم علي الحسيني، بعد أن تتحدث شيئا عن ليلة القدر المباركة تقول: ها هي قد رحلت الضيفة الكريمة التي طالما انتظرناها بفارغ الصبر، جاءت سريعا ورحلت أسرع بنفحاتها العطرة وساعاتها الجميلة. يا ترى هل حسبنا أنفسنا ماذا قدمنا في هذه الليلة؟ هل صلينا زيادة؟ هل قرأنا القرآن؟ هل سامحنا؟ ساعدنا المحتاج؟ هل أدخلنا الفرح على قلب يتيم؟ وما ندري هل تعود ونحن على قيد الحياة أم راحلون؟ فوداعا أيتها الضيفة العزيزة، وأعذرينا إن قصرنا بحقك، اللهم واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين، ويتقبل الله أعمال الجميع، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم علي وهي طبعا تكتب عن موضوع الحديث عن يوم القدس العالمي: اقترب يوم القدس، إن القدس أقرب كل يوم، ومهما زاد المطبعون والمتخاذلون فإن القدس منتصر حتى لو طال الزمن، وستبقى القدس في قلوبنا وسنصلي فيها، ونصر من الله وفتح قريب. شكرا جزيلا لك أم علي الحسيني، وطبعا تبعث لنا بهذه الأنشودة الجميلة، نستمع إلى شيء منها. نعم، نكتفي بهذا المقدار من هذه الأنشودة الجميلة حول القدس، بعثت لنا الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق، شكرا جزيلا لك. وأما هناك أيضا مشاركة صوتية من الأخ الفاضل السيد أمين الموسوي من العراق، نستمع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف اتخذ من الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوما عالميا للقدس، في إشارة منه وتذكير منه للمسلمين أن شهر رمضان ليس فقط هو شهر العبادة والصلاة والصيام فقط، بل أن جانب من جوانب العبادة يتضمن البراءة من الطواغيت والوقوف بوجوههم، وأن الجمعة الأخيرة من شهر رمضان تتميز على غيرها أنها موسم لكثرة الطاعات، وهي على بوابة توديع الشهر الكريم، فحري بالمسلمين أن يودعوا شهرهم ليس فقط بالحسرة على ما فاتهم فيه، بل يودعوا شهرهم بالتوجه إلى قضاياهم المصيرية، وأن الاهتمام بشهر رمضان لا يكون فقط من عن طريق الصلاة والصيام وقراءة القرآن، بل إنها طريق للبراءة من أعداء الله ومحاربتهم،
شحن البطارية منخفض،
والوقوف بوجوه الفاسدين والمفسدين، وأن مصداق الفساد في هذا العصر هو الاستكبار العالمي والصهيونية العالمية، فينبغي للمؤمنين الذين صاموا شهرهم أن يجسدوا صيامهم وطاعتهم بموقف شجاع يقفونه بين يدي الله عز وجل، وأن يحاربوا أعداء الله ويوالوا أولياء الله